أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في دلالة الروايات والأخبار على المطلق، وحاصل الروايات التي بأيدينا هي جملة من الروايات، بعضها في الباب 16 من أحكام المزارعة والمسقات، بل أغلب هذه الروايات في ذلك الباب، والبعض الآخر في الباب 21 من كتاب الإجارة، والبعض الثالث في الباب 12 من أبواب بيع الثمار كما سوف نرى. الرواية الأولى وهي صحيحة أبي المغر الحميد بن مثنى الخياطي، الرواية 7 من الباب 16 من أحكام المزارعة، والتي قلنا بأن إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد إسناد تام في البيان. نعم، مش بالتهذيب كما ذكرت لكم، وإنما إما بنظرية التعويض، ونحن مش بحاجة إلى، لأنه بنأخذ نحن بإسناد الصدوق رحمة الله عليه الحسين سعيد، وهو إسناد تام في البيت، حيث يرويه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد الأهواز، سند كتير تام أعلى. وبنأخذ بسند الشيخ رحمة الله عليه إلى الصدوق عن عدة منهم المفيد عن الصدوق في البيت، فيكون سند تام في البيت. رغم هذا حينئذ نفس الشيخ رحمة الله عليه بالفارض ذكر له حينئذ إسناد غير الإسنادين المشتملين على ابن أبي جيد وعلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في البين، ليصح ما ورد فيهم حينئذ ذم في البين، ولكنه ما فيهم مدح إلا أنه مثلا بالنسبة لأحمد بن محمد الحسن بن الوليد إلا أنه ابن مرجع في البين، أما شيء آخر لا يوجد، وهذه هي المشكلة حينئذ في البحث. إذا حاصل الذي حينئذ يذكر، فحينئذ الإسناد عن العدة عن عن الصدوق رحمة الله عليه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد الأهوازي في البحث. وكان البحث بالنسبة لهذه الرواية ودلالتها على المطلب. هلأ هذه الرواية التي ذكرت فيها المؤاجرة مرتين، مرة إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منها إلا أن تؤجرها بالربع والثلث والنصف الحديث، ورد التعبير بإجارة الأرض في البحث، وعبر بالطعام لم يعبر بالطعام المسمى. هل لمجرد مقارنتها بالربع والثلث والنصف يراد بالطعام حينئذ أن يكون مسمى في البيت؟ يعني مرة يكون الطعام مشاعا لو عبارة عن الربع والثلث والنصف، وأخرى يكون مسمى في البيت اللي هو لما عبر بكلمة مثلا الطعام في المقام. هذا الاحتمال الذي يأتي، وبالتالي تبقى كلمة الأرض الإجارة على ما هي عليه، يعني يؤخذ حينئذ بحرفية لفظة المؤاجرة في البيت اللي هي الإجارة المعهودة. لكن على هذا الاحتمال كما قلت لكم لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه لو بنينا على المؤاجرة في البيت الإجارة لا تصح بالربع والثلث والنصف. ليش؟ لأن مشكلة الغرر سوف تكون حينئذ تامة في البين، حتى لو قطعنا وجزمنا بحصول الناتج في البين، لكنه الربع غير معلوم وغير مشخص. إطلاقات أدلة النهي عن الغرر في البين تكون شاملة لهذا النحو حينئذ من المؤجرة في المقام. فبالتالي لابد من أن نصير إلى احتمال آخر بالنسبة للرواية، وهو أنه أطلقت لفظة المؤاجرة ويراد بها المزارع، وهذا ليس بعزيزك في واضح. الروايات كثيرة التي بأيدينا التي أطلق فيها لفظة المؤاجرة ويراد بها حينئذ المزارعة في البحر، وبالتالي حينئذ بالنسبة للمزارعة واضح. بالطعام حينئذ الإمام عليه السلام يقول فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، أنه على كل حال تنزه منه، أنه تنزه حينئذ من ذلك المال، على وعلى مشكلة أنه يباع العصير ممن يصنع الخمر، لكن بالنسبة للطعام في البيت فكيف الأصل عن نصيب اليتيم؟ فقال أما إجارة الأرض في الطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف في البحر. فأن يراد حينئذ بكل الموردين إجارة الأرض بالطعام وإلا أن تؤجرها، يعني المزارعة، يعني مزارعة الأرض بالطعام وتؤجرها بالربع والنصف والثلث، يعني أيضا بشو بالمزارع، مزارعة الأرض بالربع والثلث والنصف اللي هو من الناتج حسب الفرض. وبالتالي الطعام في العبارة الأولى سوف يراد به الطعام من الناتج، مش مطلق حينئذ الطعام بحيث يشمل الطعام الموجود خارجا محفوظا أو الطعام من أرض أخرى في البيت، بل مخصوص فقط وفقط بالطعام من الناتج بقرينة المقابلة ما بين الطعام الذي جعل حينئذ هو المقابل لإجارة الأرض بمعنى مزارعة الأرض، وبالربع والثلث والنصف الذي جعل الأجرة لمؤاجرة الأرض اللي هي بمعنى أيضا مزارعة الأرض في البيت. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا، وهو إلا أن أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، يراد به الإجارة الاصطلاحية والمعهودة والمعروفة. إلا أن تؤجرها بالربع والثلث والنصف، يراد به تؤجرها الثانية المزارعة في البحر. واضح؟ فنحن أمام هذه الاحتمالات الثلاثة، أن يراد بالمؤاجرة في كلا الموردين الإجارة الاصطلاحية، أن يراد بالمؤاجرة في كلا الموردين الإجارة بمعنى المزارعة في البيع، أن يراد بالمؤاجرة في الأولى الإجارة الاصطلاحية، وأما المؤاجرة الثانية الإجارة بمعنى المزارعة في البيع. قرينة هذا الاحتمال الثالث وهو التعبير بالربع والثلث والنصف. ليش؟ لأنه بالنسبة للأرض من الواضح أنه لا معنى لأن تؤاجر بالربع والثلث والنصف، ليش؟ لأنه بده أن تكون المؤاجرة بشيء معلوم في البين، يعني ومحدد، ويكون تحديده بشكل يسلم معه عن الزيادة والنقصان، ويحرص معه بحسب تعبير الفقهاء عن الزيادة والنقصان في البين. أما التعبير بالربع والثلث في البين، طيب أديش المقدار الذي سوف يحصل حتى نعلم ما هو الربع لهذا الناتج، ما هو النصف لذلك الناتج، ما هو الثلث بالنسبة لذلك الناتج؟ فالغر حينئذ سوف يكون حاصل. بهذه القرينة تحمل لفظة أن تؤاجرها الثانية على المزارع، ساعة المزارع بالربع والثلث والنصف، ده هو هذا الأساس، لأنه كما ذكرت لكم نقطة امتياز المزارع عن إجارة الأرض أن المزارع مبنية على المخاطرة بخلافه بالنسبة لي الإجارة في البحر اللي هي من العقود التملكية. وأما الإجارة الأولى فتحمل حينئذ على الإجارة الاصطلاحية بذلك المعنى المعهود في البحر، وتكون بالتالي دليلا على المطلب، وهو أن إجارة الأرض حينئذ بالطعام الشامل بإطلاقه لحصة من الناتج يكون منهيا عنها بقوله عليه السلام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، الحزازة والمنقصة والموضية في أخذ نصيب اليتيم منه، ما ذلك إلا لنقطة أنه أمر محرم وأمر حينئذ ممنوع في البحر. هذا اللي يمكن أن يقال، إلا أن الصحيح هو أن تحمل المؤاجرة في كلا الموردين، يعني أما إجارة الأرض وإلا أن تؤاجرها في البحر، أن تحمل المؤاجرة في كلا الموردين على المؤاجرة اللي هي بمعنى المزارعة في البحر، وذلك لنقطتين. النقطة الأولى ننطلق فيها بالنسبة لي أن تؤاجر الثانية، من الواضح أن المؤاجرة الثانية لا يراد بها الإجارة الاصطلاحية، والدليل على ذلك اللي هو التعبير بالربع والثلث والنصف، حيث أن الإجارة الاصطلاحية لا يعقل أن تكون الأجرة فيها حينئذ بربع أو ثلث أو نصف في البين، لمكان أنها غير محروسة عن الزيادة والنقصان. مناسبة الحكم والموضوع في البين أو النهي إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف فلا بأس أو لك ذلك في البين، قرين على أن المراد بالمؤاجرة إنما المؤاجرة بمعنى المزارعة وليست المؤاجرة الاصطلاحية. وكما قلنا هذا ليس بعزيز، في كثير من الروايات التي تأتي في باب المزارعة ومضى معنا أذكر في الباب 22 و21 من أبواب أحكام الإجارة إطلاق حينئذ المؤاجرة وإرادة المزارعة، كما أطلق يشتري المرعى في البين ويراد به مثلا أن يستأجر حينئذ أن يملك المرعى بالإجارة في البين، يعني الراعي في المرعى وليس حينئذ نفس المكان وإنما حينئذ المنفعة وإلى آخره. كذلك الحال هنا في البين. وبهذه المناسبة ما يأتي معكم بالنسبة للمزارع أو بالنسبة للإجارة، إذا نحن صححنا فيما سبق أن الإجارة تقع بلفظ البيع وتقع أيضا بلفظ الشراء، إذا ما كان لفظة البيع ولفظة الشراء منصبة على المنفعة، منفعة العمل أو منفعة العين، وليست ألفاظ حينئذ الإجارة ألفاظ توقيفية كما هو الحال مثلا بالنسبة للنكاح في البيع، لابد وأن تأتي لها بلفظ حينئذ مميز، حتى بلفظة ملكت يمكن البعض حينئذ صحح، لكن بلفظة اشتريت وبعت ومدري شو وهكذا، كما بلفظة أجرت أيضا تقع بلا أي إشكال. وهكذا أيضا بالنسبة للمزارعة تقع بلفظة مثلا أجرتك مثلا، خلنا نفترض هذه الأرض بربع الناتج في البيع، والمقصود هو المزارعة، واضح؟ بقرينة بربع الناتج يكون حينئذ المنظور حينئذ المزارع، وذلك يقول قبلت المؤاجرة على الحصة من الناتج في البيع. طيب، هذه القرينة على أن المراد بتؤاجرها الثانية هي المؤاجرة بمعنى المزارعة وليس المؤاجرة الاصطلاحية في البيع، واضح؟ طيب، بالنسبة للإجارة الأولى يحتمل كما ذكر حينئذ البعض من أنه لا يراد به الإجارة الاصطلاحية في البيع، إلا أن هذا راح يكون على خلاف السياق. أطلقت الإجارة في المولدين يعني في سطر واحد أيضا هي في البيع، وأريد بالأولى الإجارة الاصطلاحية وبالإجارة حينئذ الثانية الإجارة بمعنى المزارعة في البيع. إذا تحدد أن المقصود ومدلول المؤاجرة في الثاني هو المزارعة، فبقرينة وحدة السياق يراد حينئذ بالإجارة الأولى هي الإجارة بمعنى المزارعة مو الإجارة الاصطلاحية في البيع. طيب، ليش التعبير حينئذ بالطعام؟ بالطعام يعني بشيء يعني كأنه مر بحصة من الناتج في البيع، وهذا لا بأس به. أما بالطعام اللي قطعا مش رح يكون حينئذ هو حصة من الناتج، يعني كأنه شيء ناجس في البين، وبالتالي بده يكون مضبوط ومحدد في البين. وبالمزارعة يأتي معكم إذا درستوا المزارعة أنه في المزارعة لا يصح أن يكون الأجر هو عبارة عن حصة مقطوعة في البين، لا من الناتج ولا حصة موجودة، بل كل من العامل المزارع وصاحب الأرض حينئذ يتشاركان في الناتج، واضح؟ مثل المضاربة، مثل المصقات مثلا، بالمضاربة كل ربح يصدق قل أو كثر في البين لابد أن يوزع بينهما بحسب ما تشارطا. بالنسبة للناتج في باب المزارعة أو الناتج في باب المصقات مثلا بالنسبة للثمار في البين، واضح؟ ما يحصل من ناتج لابد هو أن يوزع ويقسم بينهما، ولا يصلح لأن تكون حصة ونصيب العامل المزارعي مثلا في البيت معين، الطعام معين محدود موجود مثلا في الخارج، وأن يكون كل الناتج بالنسبة لصاحب الأرض في البيت، إذا على خلف إطلاق تلك الأدلة التي وزعت الناتج فيما بين المزارع وال صاحب الأرض، مو أن الناتج يخلص لأحدهما حينئذ وصاحب والعامل المزارع مثلا يأخذ مثلا طعام معين وطعام محدد ومضبوط في البيع. ولو سلمنا بإطلاق لفظة الطعام لما يحصل من الناتج بطعام بده يكون محدد ومضبوط بالربع والثلث والنصف، مو أن يكون بطعام مثلا مشخص، مثلا بطعام خلينا نفترض طن من الحنطة في البيت، فالأرض لم تنتج إلى الطن من الحنطة، شو رح يطلع لصاحب الأرض حينئذ؟ إذا مما لا يرجع لمحصن في البيت. فحتى تستقيم المزارعة لا بد وأن تكون المشاركة فيما بين صاحب الأرض والعامل المزارع حينئذ بالنسبة وبالحصة المشاع والكسر المشاع ربع بثلاث أرباع نصف بنصف ثلث بثلثين في أربع. هذا الذي تقتضيه حينئذ الأدلة في باب الجزم. فبوحدة السياق في البيت يفهم أن الإجارة الأولى ليست إجارة اصطلاحية وإنما الإجارة بمعنى المزارعة في البيت. طيب ليش ما بتصحش ساعتها؟ ما بتصحش ليش؟ لأنه راح يكون بطعام مش بكسر المشاع وبحصة مشاعة من الناتج في البيت. أما إذا كان بحصة الناتج فلا بأس به في البيت. فالمزارعة إن كانت بطعام فتكون حينئذ إن كانت بشيء مسمى ومحدد فإذا فيها بأس في البيت. وأما إذا كانت المزارعة بالربع والثلث والنصف فلا بأس به في البيت. أما أن يراد من الإجارة الأولى الإجارة الاصطلاحية والمؤاجرة هي المؤاجرة بمعنى المزارعة في البيت هذا في سلم لوحدة السياق أنه نفس الإمام عليه السلام فكيف أصنع بنصيب اليتيم في البيت. واضح؟ ويؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجر الأرض عم يسأل عن مؤاجرة الأرض. قال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ إلا أن تؤاجرها بالربع وكف. يعني في عندك طعام حينئذ محدد ونصيب مفروض حينئذ في البيع وأريد بالمؤاجرة في كليهما بمعنى واحد لا أن المؤاجرة الثانية يراد بها معنى وهو المزارع بقرينة الربع والثلث والنصف وأما الأولى يراد بها شيء آخر حينئذ له الإجارة حينئذ بمعناها الاصطلاحي في البيع. واضح؟ أو أنه باثنين يراد بهما حينئذ الإجارة الاصطلاحية. واضح؟ للنقطة التي أشرنا إليها ليش؟ لأنه إلا ساعتها إلا أن تؤجر بالربع والثلث والنصف يعني يجوز إجارة الأرض بالربع والثلث والنصف من الناتج وهذا شيء متسالم عليه حينئذ أنه لا يجوز ولا يصح في البيع. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للرواية الأولى وهو الحديث السابع. كنت بدك تسأل شيء؟ الرواية الثانية وهي الرواية الأولى وهو إسناد الكليني عن أو رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه أحلى حال من الرواية لأنه هون التعبير بلفظة التقبل التي تطلق على المزارعة وتطلق على الإجارة في البيت بل ربما تطلق حينئذ في بعض تلك الروايات على الشراء. إذا أخذنا الشراء بمعناه الاصطلاحي مش الشراء اللي يطلق حينئذ على الإجارة في البيت. قال لا تتقبل الأرض بحنطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. واضح؟ هذه الرواية الثالثة والكلام أيضا فيها نفس الكلام لأن التقبل هنا إما بمعنى الإجارة في كلا المولدين لأن هنا في عندنا لفظة تقبل واحدة مش إجت لفظتين في المقام. لا تقبل الأرض بحنطة مسمات ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به فيها لفظة واحدة مش لفظتين. إما أن يراد بها بمعنى الإجارة وإما أن يراد بها المزارعة في البحر. أن يراد بها الإجارة شو بصير التقدير؟ لا تقبل الأرض بحنطة مسمات في البيع. واضح؟ الحنطة مشخصة معينة شو الأخرين غير جائز. أما أن تتقبلها بالنصف والثلث والربع والخمس من الناتج فلا بأس به يعني أن تؤاجرها بالربع وكذا والأخرين. هذا من الواضح أنه بكل الشقين حينئذ خلاف الإجماع وخلاف الأدلة التي نطقت حينئذ بجواز إجارة الأرض بحنطة مسمات حينئذ موجودة ومعينة ومشخصة مش مسمات بس بحسب المقدار والكمية بل مسمات حتى بحسب الحصول في البيع يعني تعيينها مش بالكمية والمقدار بل حتى بحسب التحصيل. هذا من جهة ما حد يخالف في ذلك. وأما بالنصف والربع والثلث والنصف الأخير فقطعا حينئذ لا تجوز لا سيما إذا كان من الناتج في البيع فضلا عما إذا لم يكن من الناتج. ليش؟ لأن الربع والثلث والنصف مثلا عصير الفرض خلنا نفترض في عندنا كم من الحنطة الموجود هنا أجره الأرض مثلا بربع هذه الحنطة. طيب قديش هذه الحنطة لحتى يعلم ربعها؟ كم هذه الحنطة قديش لحتى يعلم الثلث قديش أو الخمس أو النصف حينئذ في البيع؟ هذا إذا كنت موجودة فكيف إذا كانت بحصة من الناتج في البيع؟ فقطعا هذه الرواية إذا أريد التقبل هو الإجارة. فبكل الشقين من الحنطة المسمات والنصف والثلث والربع على خلاف الأدلة وعلى خلاف حينئذ الإجماع في الحكم. أما إذا أريد بالتقبل في كلا الموردين بمعنى المزارع الأمر يكون حينئذ واضح. يعني عم بيقول إنه لا تزارع الأرض بحنطة مسمات في قلبك، سواء كانت الحنطة المسمات موجودة مشخصة ومعينة في الخارج، يعني مسمات بالكم والمقدار وبحسب الحصول، أو كانت مسمات من الناتج في قلبك. ليه؟ إذا كانت مسمات من الناتج، خلينا نفترض مثلا إنه أنت إلك قديش 1000 كيلو من الناتج، بعد ما تمت المزارعة طلع الحاصل كله سوي 1000 كيلو، شو رح يطلع للطرف المقابل؟ لا. مع انه 2 شركاء حينئذ في الحاصل والناتج. لكن ان تزارع تلك الارض بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به فيها، تكون حينئذ على وفق المطلب. ولا يعقل انه لا تقبل الارض بحنطة المسمات واضح اريد بها المزارعة، عفوا اريد بها الاجاره. اما ولكن يعني تقبل الارض يراد بها مثلا المزارع، مش بس لخلاف وحده السياق، لانه ما فيش عندنا الا لفظه واحده في البهن، الثانيه بدها تكون مقدره في البهن، ويراد بها عين ما اريد، يعني المحذوف المقدر عين ما اريد به الموجود من التقبل. واذا ما اريد بالتقبل في الاولى بمعنى المزارعه لا يعقل حين اذا اريد بالتقبل بالثاني بمعنى المزارعه لا يعقل في الأولى أن يراد معنى على خلاف ذلك بمعنى الإجارة الاصطلاحية في العين. هذا ما يرتبط بالنسبة للرواية الثانية. الرواية الثالثة التي بأيدينا وهي رواية أبي بردة، وهي هذه الرواية الباب 16 كما قلت لكم، الحديث 7، وبإسناده إسناد الشيخ رحمة الله عليه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة أو المخابرة في البيان، يعني كأنه التي اختبر ناتجها ومحصولها قديش بيكون وهكذا، عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، مثلا 100 درهم 1000 درهم في البيان. قال: لا بأس. قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال عليه السلام: إن كان من طعامها فلا خير فيه. هذه الرواية الثالثة. طيب، دلالة أول شيء الإسناد، إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن محمد الحسن الصفار أيضا فيه مشكلة ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في هذه المشكلة، والتعويض بنفس الذي حينئذ ذكرناه واضح، وهو نأخذ بإسناد الشيخ، حتى مش بحاجة نأخذ بإسناد الشيخ، فينا نرجع لنفس الفهر الذكر ذلك الإسناد، يعني أمن أم لم نؤمن بالتعويض بأوضح وأبدح حينئذ صوره في البين، فينا نرجع حينئذ لإسناد الشيخ رحمة الله عليه، حيث يروي عن عدة أو عن جماعة من الفقهاء، منهم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفان، عن أبي بردة. أبي بردة ما في توثيق حينئذ في البين إلا إسناد صفان أو رواية صفان عنه بسند صحيح في البين. فإذا أخذنا برواية أحد الأجلة عن شخص في البين أخذنا بها ونعمة، وإلا فالأمر، وإذا أشرنا له مرارا تكرارا مش لح نرجع حينئذ له في البحث واضح. فبتكون توثيقه يعتمد على رواية أحد الأجلة بإسناد صحيح عنه في البحث واضح. نجي للدلالة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة أو المخابرة، يعني اللي كأنه اللي اختبر أمرها وأنها قديش بتنتج وإلى آخره، بالدراهم المعلومة والمقطوعة. واضح. المعلومة حينئذ المحددة، سواء كانت تلك الدراهم في الذمة أو كانت في الخارج، مقطوعة الوجود أو لا، مفروضة الوجود في البين، على كلا التقديرين. قال الإمام عليه السلام: لا بأس. واضح. قال: وسألته عن إجارتها، إجارة الأرض بالطاعة. واضح. وهذا اللي بيأكد الإطلاق بالنسبة لصحيحة أبي المغر الحميد بن مسنى الحناط. واضح. وأن الطعام قد يراد به طعام من نفس تلك الأرض أو طعام حينئذ من غيرها في البيت، والطعام إن كان منها قطعة مش موجود وإنما ناتج سوف يحصل في المستقبل، وإن كان من غيرها ربما يكون حينئذ موجودا في البيت، بس على كلا التقديرين لابد أن يكون الطعام حينئذ مسمى. قال: وسألت عن إجارتها بالطعام في البيت، فقال: إن كان من طعامها، يعني إن كان من طعام الأرض وما تنتجه حينئذ هذه الأرض، فلا خير فيه. وجه الاستدلال وهو أنه نفى الخير، ونفي الخير عن معاملة كل خصوصياتها من المتعاقدين ومن العوضين وكلها حينئذ تامة، هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل، فقطع مد يكون في منقصة واختلال حينئذ في مكان ما. ما هو ذلك المكان؟ اللي هو بالنسبة لكون هذا الطعام اللي هو من الأرض، يعني حصة من الناتج، يكون أمر غير موجود وغير حينئذ حاصل في البيت، وبالتالي لا تصح هذه الإجارة، لأن أحد المالين حينئذ مثلا لا وجود له. هلا بنرجع ليش لا يصح؟ لأحد النكات التي تقدمت معنا للبطلان، لكنه على كل حال فلا خير فيه. واضح. بالمفهوم بحسب الظاهرة ايش بدها تدل على؟ أنه إن كان الطعام من غير هذه الأرض ففيه الخير، وبالتالي حينئذ تصح الإجارة. السيد الأستاذ دام ظله بالنسبة لهذه الرواية بيقول إنه هذا لا ليس المنظور، وسألت عن إجارته بالطعام فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. مفهومها أنه إن لم يكن من هذا الطعام منها ومن حاصله النتيجة، وإنما كان الطعام حينئذ من أرض أخرى في البيت، بل المفهوم إن كان من طعامها فلا خير فيه، وإن لم يكن يعني في صورة لو لم يكن هنالك حاصل وناتج حينئذ شو أصلا في البيت، يعني المقابلة الشرطية التي يفرضها السيد الأستاذ بالنسبة لهذه الرواية. إن كان من طعامها يعني من طعام شو الأرض، مقابل مش إن لم يكن من طعام الأرض بأن يكون من طعام آخر، إن لم يكن أصلا في طعام لدينا في البيت. إذا اللي عبر به السيد الأستاذ وهو التقريرات بقلامه، يعني لو لم يكن بقلامه مش اسمه، إلا أن الظاهر كما أفاده جملة منه، وهذا اللي هو الظاهر أفاده ولا ما أفاده، يعني الظهور بين أيديه وحاصل الظهور. قال: وسألت عن إجارته بالطعام فقال: إن كان من طعام، الطعام له شقين، مرة إن كان من طعامها ومرة إن لم يكن من طعامها بأن كان من طعام آخر، مش إن لم يكن من طعامها بتكون بنحو السالب، يعني بنحو السلب التام في البيت، وإنما يكون سلب ناقص، يعني إن لم يكن من طعامها بأن كان من طعام آخر، مش إن لم يكن طعام أصلا في البيت. هذا اللي يفهم من هذه الرواية، إن كان من طعامها فلا خير فيه. هذا أولا. ثانيا وهو أنه فلا خير فيه مش واضح الإرشاد إلى كراهة حينئذ المؤاجرة أو يعني التجار بالطعام. في عندنا بعض الروايات بآخر بأداب التجار أنه يكره الاتجار مثلا بالطعام، يجوز بس يكون شو مكروه في البيت، ولا خير حينئذ تحتمل هذا المعنى، لا سيما إذا ما كانت الإجارة تامة الأركان والشرائط في البيت بحسب المتعاقدين والعوضين والنشوء الداخلي، إذا سلمنا لا خير مثلا فيه في البيت، يكون بها المعنى، مش مثل مثلا بيع الخمر لا خير فيه أو بيع كذا مثلا، لا هذا التعبير بهذا المعنى الذي ينطق. هذا حاصل هذه الروايات الثلاثة. في عندنا بعض كم رواية سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.